وبركاته. الحمد لله صلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نستأنف دروسنا في هذا اليوم المبارك ونستهلها بالقراءة في كتاب جامع العلوم والحكم للإمام ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه. ونبدأ اليوم إن شاء الله في الحديث السادس من هذا الكتاب المبارك. يقول الإمام ابن رجب: وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث صحيح متفق على صحته من رواية الشعبي عن النعمان بن بشير، وفي بعض ألفاظه بعض الزيادة والنقص، والمعنى واحد أو متقارب. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر وعمار بن ياسر وجابر وابن مسعود وابن عباس، وحديث النعمان أصح أحاديث الباب. فقوله صلى الله عليه وآله وسلم: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، معناه أن الحلال المحض بين لا اشتباه فيه، وكذلك الحرام المحض، ولكن بين الأمرين أمور تشتبه على كثير من الناس، هل هي من الحلال أم من الحرام. وأما الراسخون في العلم فلا يشتبه عليهم ذلك، ويعلمون من أي القسمين هي. فأما الحلال المحض فمثل أكل الطيبات من الزروع والثمار وبهيمة الأنعام وشرب الأشربة الطيبة ولباس ما يحتاج إليه من القطن والكتان أو الصوف أو الشعر، وكالنكاح والتسر وغير ذلك، إذا كان اكتسابه بعقد صحيح كالبيع أو بميراث أو هبة أو غنيمة. والحرام المحض مثل أكل الميتة والدم ولحم الخنزير وشرب الخمر ونكاح المحارم ولباس الحرير للرجال، ومثل الأكساب المحرمة كالربا والميسر وثمن ما لا يحل بيعه وأخذ الأموال المغصوبة بسرقة أو غصب أو تدليس ونحو ذلك. طيب اكتب عندك: ويثبت الحلال للشيء، ويثبت الحلال للشيء باللفظ الصريح كقوله تعالى: وأحل لكم ما وراء ذلكم. ويثبت الحلال للشيء باللفظ الصريح مثل قوله تعالى: وأحل لكم ما وراء ذلكم، وقوله: وأحل الله البيع وحرم الربا. أو يثبت الحلال بالبراءة الأصلية، أو يثبت الحلال بالبراءة الأصلية. ويثبت الحلال بالمسكوت عنه، ويثبت الحلال بالمسكوت عنه الذي لا يدخل فيما نص عليه، وشكل نص بضم النون، فيما نص عليه بأي نوع من أنواع الدلالة، ويدخل فيه ما لا نص عليه بأي نوع من أنواع الدلالة، بما لا نص عليه يعني لم يرد فيه نص بأي نوع من أنواع الدلالة. ويثبت الحلال، ويثبت الحلال بالأمر، بالأمر بالإباحة بعد الحظر، أو بالأمر بالفعل بعد الحظر. ويثبت الحلال بالأمر بالإباحة أو بالفعل بعد الحظر. افتح قوس كده. على الراجح من أقوال علماء الأصول، من أول السطر، ويثبت الحرام بما يأتي، أن يأتي النهي، أن يأتي النهي عن فعله أو أن يترتب الوعيد على فعله أو يأتي بلفظ التحريم أو يترتب الوعيد على فعله، الوعيد على فعله. أو يأتي إيه آخر حاجة؟ أو يأتي بلفظ التحريم. اكتب عندك، سواء كان ذلك في الكتاب أو في السنة، سواء كان ذلك في الكتاب أو في السنة. أول السطر، روى الترمذي بسند صحيح من حديث المغداد ابن معد كرب، روى الترمذي بسند صحيح من حديث المغداد ابن معد كرب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. ألا ليوشكن، أو ليوشكن، ألا ليوشكن أن يقعد رجل شبعان متكئ على أريكته، ألا ليوشكن أن يقعد رجل شبعان متكئ على أريكته يقول، يقول: بيني وبينكم كتاب الله، يقول: بيني وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال أحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه. ألا ليوشكن أن يقعد رجل شبعان على أريكته يقول: بيني وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال أحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمنا، ألا إنما حرم رسول الله كما حرم الله، ألا إن ما حرم رسول الله كما حرم الله. الشاهد من الحديث إيه يا أخوانا؟ اللفظة الأخيرة، ألا إنما حرم رسول الله كما حرم الله. لأن وصل يعني الجهل المطبق ببعض الناس أنه يظن أن النهي إذا جاء في السنة يكون الغرض منه أو الحكم منه الكراهة التنزيهية، أما إذا جاء النهي في القرآن فيكون الغرض منه التحريم، وهذا كلام باطل. بل الصواب ما نص عليه الحديث: ألا إنما حرم رسول الله كما حرم الله. يبقى بناء على ذلك التحريم، التحريم إما أن يكون مصدره من الكتاب، وإما أن يكون مصدره من السنة، الأمران سواء، هذا مثل هذا. طيب نرجع للكتاب، يقول: وأما المشتبه فمثل أكل بعض ما اختلف في حله أو تحريمه، إما من الأعيان كالخيل والبغال والحمير والضب. طيب اكتب عندك: وأما الخيل، وأما الخيل فعند البخاري من حديث أسماء بنت أبي بكر، فعند البخاري من حديث أسماء بنت أبي بكر قالت نحرنا فرسا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأكلناه. نحرنا فرسا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأكلناه. وطبعا هنا مسألة، وهي أن بعض الناس أو شاع عند كثير من الناس أن لحم الخيل كله محرم إلا جزء معين من بدنه، وهذا الكلام غير صحيح، بل الصواب أن لحم الخيل حلال. وهنا لابد أن نفرق بين مسألة وهي ثبوت الحكم الشرعي بالحل أو بالحرمة، أو ثبوت الحكم الشرعي لهذا الشيء بالحل، وبين أن الناس لا تقبل عليه وتعافه من الأكل. هذه قضية وذاك قضية أخرى. يبقى لا يلزم من كونه حلال أن يأكله كل الناس، لا يلزم، ولا يلزم من كونه أن بعض الناس يعافه أي لا يتمكن من أكله ولا يستسيغه أنه يكون حرام، لا يلزم. فالخيل لحمه حلال، اكتب عندك. وأما البغال والحمير فالمعتمد الحرمة، فالمعتمد الحرمة. والضب حلال قدم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فعافه. فعافه إيه معنى عافه؟ يعني لم يقبل أن يأكل منه. فعافه فأكل على مائدته، فعافه فأكل على مائدته، يعني أكله خالد بن الوليد رضي الله عن الصحابة أجمعين. طيب، يقول وشرب ما اختلف من الأنبذة التي يسكر كثيره. اكتب عندك في السنن وغيرها بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في السنن بسند حسن، ولكن مشكل علي اسم الراوي. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أسكر منه الفرق، ما أسكر منه الفرق فالجرعة منه حرام. والفرق ألف لام فاء راء قاف، فيها لغتان بسكون الراء وبفتح الراء. ما أسكر منه الفرق أو ما أسكر منه الفرق فالجرعة منه حرام. الفرق إناء يعني أكبر من القلة، يعني يسع يعني باللغة بتاعتنا قرابة مثلا متر مكعب من السائل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يوضح أن هذا الشيء الذي يشربه الإنسان وشرب منه الكثير وأسكره فالجرعة منه حرام، لأن هنا قال ما اختلف من الأنبذة التي يسكر كثيرها. لا، الصواب ليس فيها اختلاف، بل ما أسكر منه الفرق أو الفرق فالجرعة منه حرام. يقول ولبس ما اختلف في إباحة لبسه من جلود السباع ونحوها. اكتب عندك في المسند وغيره قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر، أيما إهاب دبغ فقد طهر. وإهاب همزة بعدها هاء مباشرة وتحط بعدها ياء، أيما إهاب دبغ فقد طهر. إهاب اللي هو الجلد، دبغ بالدباغة سواء بالقرض أو بالملح أو بغيرها المواد الكيميائية، فقد طهر. يقول وأما من المكاسب المختلف فيها كمسائل العينة والتورق ونحو ذلك، وبنحو هذا المعنى فسر المشتبهات، فسر المشتبهات أحمد وإسحاق وغيرهما من الأئمة. طيب، يقول وأما من المكاسب المختلف فيها كمسائل العينة والتورق، العينة والتورق من أول سطر اكتب وضابط العينة. وضابط العينة أن يشتري رجل من رجل سلعة نسيئة. أن يشتري رجل من رجل سلعة نسيئة. إيه معنى نسيئة شيخ؟ بالأجل. لا، الصواب بالأجل. أن يشتري رجل من رجل سلعة نسيئة ثم يبيعها له نقدا بأقل من ثمن النسيئة. ثم يبيعها له نقدا بأقل من ثمن النسيئة. اكتب عندك روى الإمام أحمد من حديث ابن عمر بسند صحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. الحديث مرة أخرى حاضر عند الإمام أحمد وسنده صحيح نص على ذلك الألباني في السلسلة برقم 11 من رواية ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع واتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. من أول السطر. وروى عبد الرزاق في مصنفه من حديث العالية بنت شراحيل. العالية بنت شراحيل امرأة أبي إسحاق السبيعي. السبيعي نعم. نعم. العالية بنت شراحيل. العالية باللام. امرأة أبي إسحاق السبيعي. أبي إسحاق السبيعي ده من الرواة وبعض أهل العلم يعني اتهموه بالتدليس. الشاهد هذا الرجل تجاوز من العمر 80. فجلس يتحصر على ما فاته من العبادة فقال كبر سني وضعف جسمي ولا أستطيع أن أصلي وأنا واقف إلا بالبقرة وآل عمران فرحمة الله عليه ورضي الله عنه. قال يقولها في معرض الإيه؟ الأسى والتحصر. طيب وصلنا لحد فين؟ حد فين يا شيخ؟ أيوة اكتب. قالت دخلت في نسوة معي على عائشة رضي الله عنها ومعنا أم ولد زيد بن أرقم. ومعنا أم ولد زيد بن أرقم. ومعنا أم ولد زيد بن أرقم. ما معنى أم الولد يا أحمد؟ لا تدري. ما معنى أم الولد يا شيخ؟ جزاك الله خير. أم الولد تعرف يا فضيلة الشيخ؟ ها؟ لا لا لا. إيه معنى كلمة أم الولد؟ يعني هو بيقول إيه؟ لحظة شغلة. أم العالية بتقول إيه؟ دخلت أنا ونسوة معي على عائشة ومعنا أم ولد زيد بن أرقم. لماذا لم تقل زوج زيد بن أرقم؟ لماذا قالت أم الولد؟ فضل شغلة. أحسنت. أما الأمة ما نقولش عليها زوجة، هي أمة ووطأها سيدها فأنجبت له فيقال عنها إيه؟ أم ولد. معايا؟ فقالت أم ولد زيد بن أرقم: يا أم المؤمنين، يا أم المؤمنين، إني بعت لزيد بن أرقم غلاما، إني بعت لزيد بن أرقم غلاما بثمانمائة درهم إلى العطاء. إني بعت لزيد بن أرقم غلاما بثمانمائة إلى العطاء. إيه معنى بثمانمائة إلى العطاء يا شيخ أحمد؟ ها؟ أيوة المرشد. ها؟ نسيئة والعطاء يعني لما أقبض على الشهر، يعني باللغة بتاعتنا العطاء يعني حينما يعطيه ولي الأمر المستحق له. إني بعت غلاما لزيد بن أرقم بثمانمائة درهم إلى العطاء، كويس؟ ثم إني اشتريته منه بستمائة نقدا، ثم إني اشتريته منه بستمائة نقدا. واضحة؟ يعني هي عندها غلام بعته لزيد بن أرقم بثمانمائة إلى العطاء، وبعد ذلك اشترته منه بستمائة نقدا. فقالت عائشة اكتب، فقالت عائشة: بئس ما اشتريت وبئس ما شريت، بئس ما اشتريت وبئس ما شريت، أخبري زيدا، أخبري زيدا، بئس ما اشتريت وبئس ما شريت، أخبري زيدا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخبري زيدا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله. فقالت: أرأيت إن أخذت رأس مالي، قالت عائشة: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. أرأيت إن أخذت رأس مالي، قالت عائشة: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. فرغتم، انتبهوا يا أخوانا الله يبارك فيكم. كما تعلمون أو كما قال أبو السعود في مرقيه: وليس كل اختلاف معتبر إلا اختلاف له حظ من النظر. يعني مش معنى إن المسألة فيها خلاف يبقى خلاف معتبر، ونقول الأمر واسع إن أخذت بأحد القولين فلا شيء عليك، لا، ده لابد أن يكون الخلاف معتبر. وكلمة الخلاف معتبر أي أن يشهد لكل قول من القولين وجه من الدليل. أما أننا نعمم الكلام بأن الاختلاف لا بأس به والاختلاف رحمة، الكلام ده كلام غير صحيح. وإلا هناك كثير من المسائل من صلب المعتقد ومن صلب الشريعة وقع فيها خلاف بين الناس، وأوضح دليل على ذلك مسائل الصفات ومسائل القضاء والقدر وكثير من مسائل الإيمان. يبقى ليس كل اختلاف معتبر إلا خلاف له حظ من النظر. بيع العين، الصورة وضحت ولا أضرب مثال؟ أن يشتري إنسان من إنسان شيئا نسيئة بثمن معلوم. يعني أنا اشتريت هذا الهاتف من أخي علاء نسيئة بثمن معلوم، وبعد أن اشتريته منه هو اشتراه مني، سواء في نفس مجلس البيع أو في مجلس آخر، سواء في نفس اليوم أو في يوم آخر، اشتراه مني بثمن أقل، هذا بيع العين، هذا بيع العين. وكما قلنا النص الشرعي دل الحديثان حديث ابن عمر وحديث امرأة أبي إسحاق السبيعي يدلان دلالة صريحة على أن هذا البيع محرم ولا يجوز، وهو نوع من أنواع الربا. ولكن العلماء هنا وضعوا قيدا، وهو لكي يكون البيع عينة ويأخذ حكم التحريم وهو نوع من أنواع الربا، أن ينوي المشتري أن يبيع السلعة. يعني هو ليس له غرض في السلعة، بل الغرض الأساسي من هذه الفعلة والبيع يحتاج إلى الضرائب، يحتاج إلى السيولة كما يقولون. فبدلا من أن يقترض مالا من رجل بالربا جعل هذا الربا في صورة بيع وشراء. يعني بدل ما أخذ من علاء مثلا 600 درهم وأردها له ب 800، قلت له أشتري منك هذا ب 800 ثم أبيعه لك ب 600، طيب ما هي هي؟ يبقى اشترط الفقهاء لكي يكون بيع الربا محرم أن الرجل الذي يشتري لا ينوي اقتناء السلعة بل ينوي الدراهم. واضح يا أخواننا كده؟ طيب لو أنه كان ينوي شراء السلعة فعلا يعني، وكما قال عز وجل ربكم أعلم بما في نفوسكم، هو ينوي شراء السلعة ولكن بعد أن اشتراها ومضى عليها يوم أو يومان تراءى له لأمر نزل به أن يبيعها، فلم يجد من يشتريها منه إلا الذي اشتراها منه فباعها له نقدا بثمن أقل من ثمن الشراء، هذا إن شاء الله ليس فيه حرج، لأن العبرة بما أضمر لا بما أظهر. لذلك لما سئل عبد الله بن عباس عن رجل باع حرير إلى رجل آخر، يعني حتة قماش حرير باعها له ثم اشتراها منه بثمن أقل، فقال ابن عباس دراهم بدراهم وبينهما حريرة، دراهم بدراهم وبينهما حريرة. يبقى الشاهد أن بيع العينة بالصورة التي ذكرناها محرم ونوع من أنواع الربا. طيب لو أن هذا الذي اشترى باعها إلى غير الذي اشتراها منه، يعني هو اشتراها من زيد نسيئة بمبلغ معين ثم باعها إلى عمرو نقدا بثمن أقل، هذا يسمى بالتورق. اكتب عندك ضابط التورق، ضابط التورق أن يشتري إنسان سلعة من إنسان نسيئة ثم يبيعها إلى غيره نقدا بأقل من ثمنه، ثم يبيعها إلى غيره نقدا بأقل من ثمنه. طيب هذا الحكم الشرعي يا أخوانا هو ده يسمى الإيه؟ التورق. التورق يبقى أن يشتريها من رجل ثم يبيعها إلى غيره إيه؟ نقدا إيه؟ بسعر إيه؟ بسعر أقل، هذا يسمى الإيه؟ التورق. اكتب عندك قال عمر بن عبد العزيز، قال عمر بن عبد العزيز التورق آخية الربا، التورق آخية الربا، افتح قوس أي أصل الربا، آخية الربا أي أصل الربا من أول السطر. قال شيخ الإسلام والبيع الذي أحله الله في كتابه، والبيع الذي أحله الله في كتابه هو أن يكون غرض المشتري السلعة وغرض البائع التربح، والبيع الذي أحله الله عز وجل في كتابه أن يكون غرض المشتري السلعة، يبقى أنا رايح أشتري ثلاجة أنا فعلا محتاج الثلاجة، أو رايح أشتري مثلا هاتف محتاج الهاتف إلى غير ذلك، أن يكون الغرض المشتري السلعة وغرض البائع التربح، وده أصل التجارة. اكتب عندنا أما إذا كان الغرض الدراهم فلا بارك الله في هذا البيع، أما إذا كان الغرض الدراهم فلا بارك الله في هذا البيع، أما إذا كان الغرض الدراهم فلا بارك الله في هذا البيع. أي نعم، ولكن الاختلاف ما هو شيخ الإسلام ابن القيم بيقول ولقد رجعت شيخنا شيخ الإسلام في مسألة التورق وأنها من البيوع، فقال شيخ الإسلام ده ابن القيم بيقص عنه فأصر وقال أن العلة التي في العينة هي العلة التي في التورق، القضية غيرنا من غيرنا الشخص. واضح يا أخوانا؟
يعني العينة
إيه ضابط العينة تعرفها إيه؟ أن يشتري من رجل ويبيع إليه، دي اسمها العينة. طيب لو اشترى منه وباع إلى غيره اسمها الإيه؟ التورق. الحكم الشرعي في الاثنين محرم وربا ولا يجوز. واضح يا اخوانا المسألة دي؟ تفضل. لا احنا قلنا بيع التقسيط يجوز بشروط وسنتكلم عنه ان شاء الله، انا بس اريد ان احرر مساله بيع العينه والتورق. اتضح كده؟ تفضل يا شيخ.
النيه بالنسبه للبائع في حاجه لواحد مثلا انا عارف ان هو هياخده يبيعه
نقد،
نعم، هل انا علي؟
يسال اخونا جزاه الله خيرا عن ما حكم البائع إن علم أن المشتري سيشتري منه ويبيع لغيره نقدا. الجواب هذا من التعاون على الإثم والعدوان، ومن باب أولى لو أنه اشترى منه ثم أراد أن يبيعها له لا يحل له أن يشتري، وأيضا لا يحل لرجل آخر أن يشتري إن علم أنه ما اشتراها إلا ليبيعها. طيب بعض أهل العلم ومنهم الشيخ المبارك الفوزان أجزل الله عز وجل له المثوبة أجاز التورق، وقال التورق جائز لأنه من البيع الذي أحله الله، هكذا قال الشيخ. وحاشا للشيخ الفوزان وغيره من أئمة أهل السنة أن يتعمدوا مخالفة النصوص أو يحلوا ما حرم الله، حاشاهم، ونسأل الله عز وجل أن يبارك في أعمالهم في طاعة الله. ولكن الشيخ أجاز هذا من باب الضرورة في قضايا الأعيان، يعني لو أن إنسانا وقع في ضائقة مالية شديدة وضاقت به السبل وما وجد أحدا أن يقرضه مالا لشدة وقع فيها، فجوز بعض أهل العلم أن يشتري سلعة من رجل ويبيعها إلى غيره نسيئة ثم يبيعها نقدا بأقل من الثمن ليخرج من الضائقة التي وقع فيه. وكما تعلمون القاعدة العامة إن الضرورات تبيح المحظورات، هذه قاعدة عامة، أما عند التطبيق على شخص بعينه ينبغي أن يشرح الأمر لأهل العلم فيفتونه بالجواز، وفرق بين منطق القاعدة العام وبين تطبيق القاعدة على أحد الناس. لا يعني مثلا نقول إيه إذا وقع رجل في ضائقة مالية وفي شدة فجوز بعض العلماء أن يشتري شيئا نسيئة ثم يبيعها إلى غير نقدا بأقل من ثمنها، لا يحل لأحد أن يأخذ هذا الكلام ويضعه على نفسه، لا يحل، لأن مسألة الضرورات تبيح المحظورات دي إخوانا بتسمى فتوى لقضايا أعيان، يعني فتوى لشخص بعينه، حتى وإن تماثلت ظروف شخص آخر لا يحل له أن يأخذ الفتوى ويطبقها على نفسه. يبقى مسألة البيع العينة والتورق هذا من الربا المحرم. طيب العلماء الذين أجازوا بيع العينة ونسب هذا إلى الشافعي وما أظن ذلك، ولكن في بعض الكتب يقولون أجازها الشافعي، لا وحاشاه، الذين أجازوا هذا قالوا أنه بيع من صور البيع، أنا اشتريت والبيع انعقد لما اشتريت منك نسيئة ثم بعتها لك، ما وجه الحرمة في ذلك؟ هنا يا أخوانا وهذا سيأتينا إن شاء الله في القواعد الفقهية، اكتب عندك، قال شيخ الإسلام والعبرة بما أضمر لا بما أظهر، قال شيخ الإسلام والعبرة بما أضمر لا بما أظهر، اللي احنا خدناها في اللقاء الماضي وهنكملها النهاردة، إنما الأعمال بالنيات. اكتب عندك وعليه، فقوله تعالى وأحل الله البيع ليست على الإطلاق، وعليه فقوله تعالى وأحل الله البيع ليست على الإطلاق، ولا مطلقة؟ ها؟ ليست مطلقة، يبقى وأحل الله البيع أي البيع المأذون فيه، أما بيع المحرم أو اختل فيه شرط أو ركن فحاشا أن يحله الله عز وجل، وأحل الله البيع ليست على الإطلاق. اكتب عندك قاعدة: إذا أمر الشارع بأمر، تفضل يا شيخ، بأمر ولم يقيده بقيود فيحمل هذا الأمر على وجهه الشرعي. وده قاعدة مهمة جدا. إذا أمر الشارع بأمر ولم يقيده بقيود فيحمل هذا الأمر على وجهه الشرعي، على وجهه الشرعي. أضرب مثال وهيبقى واضح جدا. النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال: تزوجوا. أمر، هل يا ترى ممكن يفهم إنسان من هذا تزوجوا أي زواج المتعة؟ ممكن؟ طب ممكن يفهم من هذا تزوجوا يتزوج امرأة ليحلها لزوجها الذي بنت منه بينهما قبرة؟ هل ممكن يفهم من هذا أحد تزوجوا أي تزوج أي امرأة حتى لو كانت من محارمك؟ واضحة دي؟ يبقى لما يأمر الشارع بأمر ولم يقيده يحمل على إيه؟ على وجهه الشرعي. اكتب عندك دليل ذلك، دليل ذلك ما رواه البخاري من حديث بلال بن رباح. من حديث بلال بن رباح قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بتمر برني، بتمر برني باء راء نون ياء، افتح قوس. أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بتمر برني باء راء نون ياء، معايا شيخ حسن؟ افتح قوس. افتح قوس دي زيادة من عندنا احنا مش في الحديث. نوع جيد من أنواع التمور، نوع جيد من أنواع التمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أين هذا يا بلال؟ فقال في القوس: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أين هذا يا بلال؟ فقلت: بعت صاعين من تمرنا، بعت صاعين من تمرنا، افتح قوس، وكان تمرا نجيبا أي خليطا، وكان تمرا نجيبا أي خليطا. بعت صاعين من تمرنا بصاع من هذا التمر لمطعم النبي صلى الله عليه وسلم. بعت صاعين من تمرنا بصاع من هذا التمر لمطعم النبي. يعني ايه؟ يعني بلال بن رباح كان يوجد في بيت النبوة تمر نجيب أي خليط، فوجد بلال هذا التمر البرني طيب مبارك، فأراد أن يأتي به ليأكل النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب إلى الرجل ليأخذ منه تمرا بتمر، فأبى الرجل إلا أن يعطيه الصاع بصاعين. الصاع بإيه؟ بصاعين، يعني التمر الجيد الصاع منه بصاعين من التمر الإيه؟ الرديء اللي هو النجيب. فبلال وافق لعشان إيه؟ ها؟ ليطعم النبي صلى الله عليه وسلم. وضحك كده؟ اكتب عندك: فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوه أوه يا بلال، ألف همزة واو ها، أوه يا بلال عين الربا، أوه يا بلال عين الربا. أنا جايب الحديث ده كله إيه؟ عشان الكلمتين اللي جايين دهم: بيع تمرنا بشيء ثم اشتري هذا التمر. بيع تمرنا، بيع تمرنا بشيء ثم اشتري هذا التمر. السؤال بقى هو كلمة بيع تمرنا بيع شرعي ولا بيع ربوي؟ ها؟ بيع شرعي. يبقى بناء على ذلك حينما يأمر الشارع بأمر ولم يقيده ينبغي أن يحمل الأمر على وجهه الشرعي. فلما يقول النبي صلى الله عليه وسلم بيع، خلاص يبقى معناها بيع بيع شرعي. اطلعت هنا القاعدة دي في كل أوامر الشريعة، حينما يأمر بأمر ولم يقيده بقيود فيحمل الأمر على القيود الشرعية. نرجع للكتاب يقول: وبنحو هذا المعنى فسر المشتبهات أحمد وإسحاق وغيرهم من الأئمة. طيب نكمل كلامنا ونضع ضابط المشتبهات بعد قليل، لأن هذا الحديث يا أخوان اشتمل على كم حاجة؟ على ثلاث: حلال محض لا شبهة فيه، وحرام محض لا شبهة فيه، وبين الأمرين أمور مشتبهة. وبنص الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يعلمهن كثير من الناس، ولم يقل لم يعلمهن الناس. ودي من رحمة ربنا عز وجل أن الكثير يجهل والقليل يعلم في هذه المسائل، فربما تكون المسألة عندك من المتشابه وعند أخيك من المحكم، يعني الأمر مشتبه عندك، ولكن عند بعض أهل العلم الأمر واضح وضوح الشمس، واخد بالك، لا شبهة فيه ولا لبس ولا غموض فيه. طيب كون أن الأمور المشتبهة يعلمهن كثير من الناس، ما وجه علم القليل في الأمور المشتبهة؟ الجواب: أي أنهم يعلمون أنها إما أن تكون من الحرام وإما أن تكون منين؟ من الحلال، وبينهم أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. لأنه يخوان في حقيقة الأمر، وانتبهوا لي كويس، لا يوجد على وجه الحقيقة أمر مشتبه في الحقيقة، بل الاشتباه يأتي من وجهة نظر الناظر. أما أنه هو مشتبه في الحقيقة، لا يستحيل، هو إما حلال وإما حرام. مثل ماذا؟ عندنا في علم المواريث ميراث الخنثى المشرك، فكرنا ليه كلمك أكلم في تأتي واتبع عدنان البقر. حاضر، أنا كنت فكر أقولها بس أنسان الشيطان. الخنثى المشكل، الخنثى المشكل ده عند علماء المواريث له طريقة معينة في التوريث. طيب ربنا سبحانه وتعالى قال: وخلق الذكر والأنثى. طب لم ينص على الخنثى المشكل، قال لك: ما هو في الحقيقة لا يوجد قط في المخلوقات من بني آدم إلا ذكر أو أنثى، ده في الحقيقة. طب الخنثى المشكل ده مشكل من وجهة نظر نحن، ما استطعنا أن نتعرف على حقيقته وإن كانت موجودة. لذلك علماء الفرائض لما بيتكلموا عن الخنثى قال لك الخنثى ده له ثلاث احتمالات. الاحتمال الأول أن ننظر إلى بوله، يعني هو بيتبول، واخد بالك، فننظر إلى بوله فمن أي المخرجين خرج يورث، فإن خرج من مخرج الرجل يبقى يورث كأنه ذكر، خرج من مخرج الأنثى يورث كأنه أنثى. طيب إيه الأشكلة علينا؟ كلمة أشكلة علينا يعني ما استطعنا أن هو في الحقيقة ذكر ولا أنثى ولا خنثى مشكل. ها؟ ركزوا يا مشايخ، لا ده مشكل بالنسبة لي وليك، أما في الحقيقة هو إيه؟ إما ذكر وإما إيه؟ وإما أنثى، واخد بالك؟ لكن هو في الحقيقة مشكل؟ لا. كذلك الأحكام الشرعية لكل الأمور في الحقيقة إما أن تكون حلال وإما أن تكون حرام، أما المشتبه ده من وجهة نظر أنا وأنت، واخد بالك؟ يعني على سبيل المثال، وسيأتينا الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وإني لأتقلب من الليل فأجد تحت جنبي التمرة، فلولا أني أخشى أن تكون من تمر الصدقة لأكلتها. التمرة دي اللي موجودة النبي صلى الله عليه وسلم رآها في بيته تحت جنبه بالليل، التمرة هذه في حقيقتها، في أصل حقيقتها، إما أن تكون من تمر الصدقة وإما أن تكون من تمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أشكل هذا على النبي صلى الله عليه وسلم. أما هل يا ترى فيه تمرة في أصلها مشكلة إما صدقة وإما ملك الرجل؟ كان ده مش موجود. يبقى إذا مسألة، وانتبهوا لي كويس، مسألة الأمور المتشابهة هذه من وجهة نظر العلماء، أما في حقيقتها فإما هي أن تكون إما من الحلال الخالص وإما من الحرام الخالص. اتفهمت يا أخوانا الجزئية دي؟ لذلك ممكن، وده موجود بكثرة، ممكن تجد بعض العلماء ينظر إلى المسألة من أول وهلة فيقول هذه مشكلة عندي أي متشابهة ويتركها أو يكلها إلى عالم آخر. طيب ثم يمعن النظر ويدقق في التفكير ويأتي بالأدلة فيتضح له الأمر غاية الإضاحة إن المسألة من المحرم، مع أنها كانت في بداية الأمر كانت إيه؟ كانت مشكلة. واضح يا أخوانا الجزئية دي؟ طيب قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا ورضيتم بالزرع واتبعتم أذنب البقر، هذا الحديث فيه وعيد شديد لمن رضي بالزرع واتبع أذنب البقر. طبعا اتبع أذنب البقر بكناية عن اشتغاله بالزرع، بل عند البخاري أشد من ذلك، أن النبي حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد في بيت قوم سكة زرع، سكة زرع اللي هي آلات الحرث وآلات الزراعة، فقال ما دخل هذا في بيت قوم إلا أدخل الله عليهم الذل. كويس؟ نعم؟ آلات الحرث يعني محرات بقى ولا أي حاجة آلات حرث. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى هذا قال ما دخل هذا في بيت قوم إلا أدخل الله عليهم الذل أو أدخل الله الذل عليهم. وثبت في البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا، مظبوط، فيأكل منه إنسان أو بهيمة أو طير إلا كان له به صدق. بل أشد من ذلك قال صلى الله عليه وسلم والحديث عند أحمد وغيره إذا قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليفعل. الفسيلة اللي هي بلغة العصر شتلة النخل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو القيامة قامت لو إسرافيل نفخ في الصور نفخة الفزع وأنت معك فسيلة فإن استطعت أن تغرسها قبل أن تقوم الساعة فافعل. الكلام ده كيف ده؟ حتى لو أنا تمكنت الفسيلة لا يؤكل من ثمرها إلا بعد سنوات، وهنا قامت القيامة، فما الداعي؟ قال أهل العلم فيه إشارة خفية إلى وجوب العمل ووجوب الزرع، فكيف نوفق بين الأحاديث؟ الإمام البخاري رحمة الله عليه بوب بابا وقال باب كراهة الاشتغال بالزراعة وآلات الحرث أزيد أو أكثر من القدر الواجب. يبقى بناء على ذلك ورضيتم بالزرع واتبعتم أذناب البقر ما دخل هذا في بيت قوم إلا أدخل الله فيه الذل، إن شغلتك الزراعة عن بعض الواجبات الشرعية ومن أعلاها الجهاد. واضح يا أخوان؟ ومن أعلاها الجهاد، وهذا الذي فطن له واستوعبه الصحابي الجليل أبو أيوب الأنصاري. والقصة صحيحة رواها ابن إسحاق ورواها الطبري، حاصلها يقول أبو أيوب الأنصاري خرجنا في غزاة إلى الروم وكان على القوم فضال بن عبيد، يقول فأخرج الروم لنا صفا عظيما وأخرجنا لهم مثله، يقول وبينما نحن وقف إذ برجل من المسلمين بسلاحه يقتحم في صفوف العدو، فقال بعض الناس سبحان الله ألقى بيديه إلى التهلكة، فقام أبو أيوب الأنصاري وقال يا معشر المسلمين إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها في غير موضعها، فينا والله نزلت معشر الأنصار. طيب يبقى أصبح هذه الآية لها سبب نزول اللي هي ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا، فينا والله نزلت معشر الأنصار. يقول أبو أيوب لما أعز الله الإسلام وكثر ناصرهم قلنا فيما بيننا خفية دون أن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم لو أقمنا على أرضنا وزراعتنا فأصلحنا ما فسد منها ووضعنا السلاح، فأنزل الله عز وجل ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا. يقول أبو أيوب فكان الانشغال بالزراعة وبالديان وترك الجهاد إلقاء النفس إلى التهلكة. فهمت يا أخوانا المسألة دي؟ ها؟ واضح يا شيخ الأمور دي؟ طيب نرجع للكتاب. وحاصل الأمر تفضل. لا، المثال اللي انت ذكرته بالذات يحتاج لتفصيل.
اي رجل وجدته على شيء يعني غير مخالف
للعاده. الايه لها سبب نزول. لحظه واحده، لها سبب ايه؟ نزول. ومما هو مقرر عند علماء الشريعه ان العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ودي مجمع عليه. فكل من القى نفسه في التهلكه بدون إذن من الشرع فلا يحل، فلا يحل له. أما مسألة ترك التداوي ده تحتاج لتفصيل، لأن التداوي من أصله مباح، يعني تعالج أو ما تعالجش مباح، إلا إذا ترتب على وجود المرض خلل في واجب شرعي عليه. يعني مثلا واحد ربنا عز وجل ابتلاه بمرض فقلنا له تعالج، قال لا أنا أحتسب وأصبر عند الله، كما في قصة المرأة التي كانت تصرع وأتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت رسول الله إني أصرع فادعوا الله لي، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت دعوت الله لك فبرئت، وإن شئت صبرت فلك الجنة. فلو كان التداوي مستحبا أو واجبا ما خيرها النبي. فهمت؟ تفهم وجه الاستدلال؟ لو كان التداوي واجبا أو مستحبا ما خيرها، لأن التخير لا يكون إلا فين؟ في المباح. فلما خيرها دل على أن التداوي مباح. فقالت يا رسول الله بل أصبر ولي الجنة، ولكن إني أتكشف فادعوا الله لي ألا أتكشف. فدعا الله لها فكانت تصرع ولا تتكشف. يبقى الشاهد ان هذا الانسان الذي ابى عن التداوي ترتب على مرضه انه قصر في بعض الواجبات الشرعيه، ومن جملتها من يعولهم لا يجدون من يطعمهم. يبقى في هذه الحاله يجب عليه التداوي، لا لاصل التداوي بل لما يلزم من التداوي. اتفهمت يا مشايخ؟ يبقى اصبح اصل التداوي بقى. يبقى قوله تعالى ولا تلقوا الى بايديكم الى التهلكه نص عام، لا يحل للرجل ان يلقي بيديه الى التهلكه، فلا يحل للرجل ان يسلك المفاوز البعيده ولم ياخذ اهبته ولم ياخذ بالاسباب، لا يحل للرجل ان يلقي نفسه في النار او ينزل مثلا في بحر ولا يجيد السباحه، كل ديت محرمات، ولا يضع نفسه امام مثلا في طريق القطارات او غير ذلك، هذا كله محرم ولا يجوز في شريعه الله. يقول نرجع للكتاب الوقت. طيب نقف عند هذا الحد، ونسال الله تبارك وتعالى ان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال. الحمد لله صلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نستأنف دروسنا في هذا اليوم المبارك، ونستهلها بالقراءة في كتاب جامع العلوم والحكم للإمام ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه. ونبدأ اليوم إن شاء الله في الحديث السادس من هذا الكتاب المبارك. يقول الإمام ابن رجب وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث صحيح متفق على صحته، من رواية الشعبي عن النعمان بن بشير، وفي بعض ألفاظه بعض الزيادة والنقص، والمعنى واحد أو متقارب. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر وعمار بن ياسر وجابر وابن مسعود وابن عباس، وحديث النعمان أصح أحاديث الباب. فقوله صلى الله عليه وآله وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، معناه أن الحلال المحض بين لا اشتباه فيه، وكذلك الحرام المحض، ولكن بين الأمرين أمور تشتبه على كثير من الناس، هل هي من الحلال أم من الحرام. وأما الراسخون في العلم فلا يشتبه عليهم ذلك، ويعلمون من أي القسمين هي. فأما الحلال المحض فمثل أكل الطيبات من الزروع والثمار وبهيمة الأنعام وشرب الأشربة الطيبة ولباس ما يحتاج إليه من القطن والكتان أو الصوف أو الشعر، وكالنكاح والتسري وغير ذلك، إذا كان اكتسابه بعقد صحيح كالبيع أو بميراث أو هبة أو غنيمة. والحرام المحض مثل أكل الميتة والدم ولحم الخنزير وشرب الخمر ونكاح المحارم ولباس الحرير للرجال، ومثل الأكساب المحرمة كالربا والميسر وثمن ما لا يحل بيعه وأخذ الأموال المغصوبة لسرقة أو غصب أو تدليس ونحو ذلك. طيب اكتب عندك، ويثبت الحلال للشيء، ويثبت الحلال للشيء باللفظ الصريح كقوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلك، ويثبت الحلال للشيء باللفظ الصريح مثل قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلك، وقوله وأحل الله البيع وحرم الربا. أو يثبت الحلال بالبراءة الأصلية، أو يثبت الحلال بالبراءة الأصلية. ويثبت الحلال بالمسكوت عنه، ويثبت الحلال بالمسكوت عنه الذي لا يدخل فيما نص عليه، وشك النص بضم النون، فيما نص عليه بأي نوع من أنواع الدلالة، ويدخل فيه ما لا نص عليه بأي نوع من أنواع الدلالة، بما لا نص عليه يعني لم يرد فيه نص بأي نوع من أنواع الدلالة. ويثبت الحلال، ويثبت الحلال بالأمر، بالأمر بالإباحة بعد الحظر، أو بالأمر بالفعل بعد الحظر. ويثبت الحلال بالأمر بالإباحة أو بالفعل بعد الحظر، افتح قوس كده، على الراجح من أقوال علماء الأصول. من أول السطر، ويثبت الحرام بما يأتي، أن يأتي النهي، أن يأتي النهي عن فعله أو أن يترتب الوعيد على فعله أو يأتي بلفظ التحريم أو يترتب الوعيد على فعله، الوعيد على فعله. أو يأتي إيه آخر حاجة؟ أو يأتي بلفظ التحريم. اكتب عندك سواء كان ذلك في الكتاب أو في السنة. سواء كان ذلك في الكتاب أو في السنة. من أول السطر روى الترمذي سندا صحيحا من حديث المغداد ابن معد كرب. روى الترمذي سندا صحيحا من حديث المغداد ابن معد كرب أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. ألا ليوشكن أو ليوشكن ألا ليوشكن أن يقعد رجل شبعان متكئ على أريكته. ألا ليوشكن أن يقعد رجل شبعان متكئ على أريكته يقول بيني وبينكم كتاب الله. يقول بيني وبينكم كتاب الله فما وجدنا فيه من حلال أحللنا وما وجدنا فيه من حرام حرمنا. ألا ليوشكن أن يقعد رجل شبعان على أريكته يقول بيني وبينكم كتاب الله فما وجدنا فيه من حلال أحللنا وما وجدنا فيه من حرام حرمنا. ألا إنما حرم رسول الله كما حرم الله. ألا إن ما حرم رسول الله كما حرم الله. الشاهد من الحديث إيه يا أخوانا؟ اللفظة الأخيرة ألا إنما حرم رسول الله كما حرم الله. لأن وصل يعني الجهل المطبق ببعض الناس أنه يظن أن النهي إذا جاء في السنة يكون الغرض منه أو الحكم منه الكراهة التنزيهية، أما إذا جاء النهي في القرآن فيكون الغرض منه التحريم، وهذا كلام باطل. بل الصواب ما نص عليه الحديث ألا إنما حرم رسول الله كما حرم الله. يبقى بناء على ذلك التحريم إما أن يكون مصدره من الكتاب وإما أن يكون مصدره من السنة. الأمران سواء، هذا مثل هذا. طيب نرجع للكتاب. يقول وأما المشتبه فمثل أكل بعض ما اختلف في حله أو تحريمه إما من الأعيان كالخيل والبغال والحمير والضب. طيب اكتب عندك وأما الخيل، وأما الخيل فعند البخاري من حديث أسماء بنت أبي بكر، فعند البخاري من حديث أسماء بنت أبي بكر قالت نحرنا فرسا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأكلناه. نحرنا فرسا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأكلناه. وطبعا هنا مسألة، وهي أن بعض الناس أو شاع عند كثير من الناس أن لحم الخيل كله محرم إلا جزء معين من بدنه، وهذا الكلام غير صحيح. بل الصواب أن لحم الخيل حلال. وهنا لابد أن نفرق بين مسألة وهي ثبوت الحكم الشرعي بالحل أو بالحرمة، أو ثبوت الحكم الشرعي لهذا الشيء بالحل، وبين أن الناس لا تقبل عليه وتعافوه من الأكل. هذه قضية وذا قضية أخرى. يبقى لا يلزم من كونه حلال أن يأكله كل الناس، لا يلزم. ولا يلزم من كونه أن بعض الناس يعافه أي لا يتمكن من أكله ولا يستسيغه أنه يكون حرام، لا يلزم. فالخيل لحمه حلال. اكتب عندك وأما البغال والحمير فالمعتمد الحرمة. فالمعتمد الحرمة. والضب حلال قدم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فعافه إيه معنى عافه؟ يعني لم يقبل أن يأكل منه، فعافه فأكل على مائدته، فعافه فأكل على مائدته، يعني أكله خالد بن الوليد رضي الله عن الصحابة أجمعين. طيب يقول وشرب ما اختلف من الأنبذة التي يسكر كثيره. اكتب عندك في السنن وغيرها بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في السنن بسند حسن، ولكن مشكل علي اسم الراوي، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أسكر منه الفرق، ما أسكر منه الفرق فالجرعة منه حرام. والفرق ألف لام فاء راء قاف، فيها لغتان بسكون الراء وبفتح الراء، ما أسكر منه الفرق أو ما أسكر منه الفرق فالجرعة منه حرام. الفرق إناء يعني أكبر من القلة، يعني يسع يعني باللغة بتاعتنا قرابة مثلا متر مكعب من السائل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يوضح أن هذا الشيء الذي يشربه الإنسان واشرب منه الكثير وأسكره فالجرعة منه حرام، لأن هنا قال ما اختلف من الأنبذة التي يسكر كثيرها. لا، الصواب ليس فيها اختلاف، بل ما أسكر منه الفرق أو الفرق فالجرعة منه حرام. يقول ولبس ما اختلف في إباحة لبسه من جلود السباع ونحوها. اكتب عندك في المسند وغيره قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر، أيما إهاب دبغ فقد طهر، وإهاب همزة بعدها هاء مباشرة وتحط بعدها ياء، أيما إهاب دبغ فقد طهر. إهاب اللي هو الجلد، دبغ بالدباغة سواء بالقرض أو بالملح أو بغيرها بمواد كيميائية، فقد طهر. يقول وأما من المكاسب المختلف فيها كمسائل العينة والتورق ونحو ذلك، وبنحو هذا المعنى فسر المشتبهات، فسر المشتبهات أحمد وإسحاق وغيرهما من الأئمة. طيب يقول وأما من المكاسب المختلف فيها كمسائل العينة والتورق، العينة والتورق من أول سطر اكتب وضابط العينة، وضابط العينة أن يشتري رجل من رجل سلعة نسيئة، أن يشتري رجل من رجل سلعة نسيئة. إيه معنى نسيئة يا شيخ؟ بالأجل، لا الصواب بالأجل، أن يشتري رجل من رجل سلعة نسيئة ثم يبيعها له نقدا بأقل من ثمن النسيئة، ثم يبيعها له نقدا بأقل من ثمن النسيئة. اكتب عندك روى الإمام أحمد من حديث ابن عمر بسند صحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد أعد إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. الحديث مرة أخرى حاضر عند الإمام أحمد وسنده صحيح نص على ذلك الألباني في السلسلة برقم 11 من رواية ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع واتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. من أول السطر. وروى عبد الرزاق في مصنفه من حديث العالية بنت شراحيل امرأة أبي إسحاق السبيعي السبيعي نعم العالية بنت شراحيل العالية باللام امرأة أبي إسحاق السبيعي. أبي إسحاق السبيعي ده من الرواة وبعض أهل العلم يعني اتهموه بالتدليس. الشاهد هذا الرجل تجاوز من العمر 80 فجلس يتحصر على ما فاته من العبادة فقال كبر سني وضعف جسمي ولا أستطيع أن أصلي وأنا واقف إلا بالبقرة وآل عمران رحمة الله عليه ورضي الله عنه. ده يقولها في معرض الإيه؟ الأسى والتحصر. طيب وصلنا لحد فين؟ حد فين يا شيخ؟ أيوة اكتب. قالت دخلت في نسوة معي على عائشة رضي الله عنها ومعنا أم ولد زيد بن أرقم ما معنى أم الولد يا أحمد؟ لا تدري. ما معنى أم الولد يا شيخ؟ جزاك الله خير. أم الولد تعرف يا فضيلة الشيخ؟ ها؟ لا 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 ايه معنى كلمة أم الولد؟ يعني هو بيقول ايه لحظات شغرين أم العالية بتقول ايه دخلت أنا ونسوة معي على عائشة ومعنى أم ولد زيد بن أرقم. لماذا لم تقل زوج زيد بن أرقم؟ لماذا قالت أم الولد؟ فضل شغرين أحسنت. أما الأمة ما يقولش عليها زوجة هي أمة ووطأها سيدها فأنجبت له فيقال عنها إيه أم ولد معايا. فقالت أم ولد زيد بن أرقم يا أم المؤمنين إني بعت لزيد بن أرقم غلاما ب800 درهم إلى العطاء إني بعت لزيد بن أرقم غلاما ب800 إلى العطاء. إيه معنى ب800 إلى العطاء يا شيخ أحمد؟ نسيئة والعطاء يعني لما أقبض على الشهر يعني باللغة بتاعتنا العطاء يعني حينما يعطي ولي الأمر المستحق له. إني بعت غلاما لزيد بن أرقم ب800 درهم إلى العطاء كويس ثم إني اشتريته منه ب600 نقدا واضحة؟ يعني هي عندها غلام بعته لزيد بن أرقم ب800 إلى العطاء وبعد ذلك اشترته منه ب600 نقدا فقالت عائشة بئس ما اشتريت وبئس ما شريت بئس ما اشتريت وبئس ما شريت. أخبري زيدا، أخبري زيدا بئس ما اشتريت وبئس ما شريت. أخبري زيدا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبري زيدا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله. فقالت: أرأيت إن أخذت رأس مالي، قالت عائشة: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. أرأيت إن أخذت رأس مالي، قالت عائشة: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. فرغتم، انتبهوا يا أخوانا الله يبارك فيكم. كما تعلمون أو كما قال أبو السعود في مرقيه: وليس كل اختلاف معتبر إلا اختلاف له حظ من النظر. يعني مش معنى إن المسألة فيها خلاف يبقى خلاف معتبر، ونقول الأمر واسع إن أخذت بأحد القولين فلا شيء عليك. لا، ده لابد أن يكون الخلاف معتبر. وكلمة الخلاف معتبر أي أن يشهد لكل قول من القولين وجه من الدليل. أما أننا نعمم الكلام بأن الاختلاف لا بأس به والاختلاف رحمة، الكلام ده كلام غير صحيح. وإلا هناك كثير من المسائل من صلب المعتقد ومن صلب الشريعة وقع فيها خلاف بين الناس، وأوضح دليل على ذلك مسائل الصفات ومسائل القضاء والقدر وكثير من مسائل الإيمان. يبقى ليس كل اختلاف معتبر إلا خلاف له حظ من النظر. بيع العين، الصورة وضحت ولا أضرب مثال؟ أن يشتري إنسان من إنسان شيئا نسيئة بثمن معلوم. يعني أنا اشتريت هذا الهاتف من أخي علاء نسيئة بثمن معلوم، وبعد أن اشتريته منه هو اشتراه مني، سواء في نفس مجلس البيع أو في مجلس آخر، سواء في نفس اليوم أو في يوم آخر، اشتراه مني بثمن أقل، هذا بيع العين، هذا بيع العين. وكما قلنا النص الشرعي دل الحديثان حديث ابن عمر وحديث امرأة أبي إسحاق السبيعي يدلان دلالة صريحة على أن هذا البيع محرم ولا يجوز، وهو نوع من أنواع الربا. ولكن العلماء هنا وضعوا قيدا، وهو لكي يكون البيع عينة ويأخذ حكم التحريم وهو نوع من أنواع الربا، أن ينوي المشتري أن يبيع السلعة. يعني هو ليس له غرض في السلعة، بل الغرض الأساسي من هذه الفعلة والبيع يحتاج إلى الضراء، يحتاج إلى السيولة كما يقولون. فبدلا من أن يقترض مالا من رجل بالربا، جعل هذا الربا في صورة بيع وشراء. يعني بدل ما أنا أخذ من علاء مثلا 600 درهم وأردها له ب 800، قلت له أشتري منك هذا ب 800 ثم أبيعه لك ب 600. طيب ما هي هي؟ يبقى اشترط الفقهاء لكي يكون بيع الربا محرم أن الرجل الذي يشتري لا ينوي اقتناء السلعة بل ينوي الدراهم. واضح يا أخواننا كده؟ طيب لو أنه كان ينوي شراء السلعة فعلا، يعني وكما قال عز وجل: ربكم أعلم بما في نفوسكم. هو ينوي شراء السلعة، ولكن بعد أن اشتراها ومضى عليها يوم أو يومان تراءى له لأمر نزل به أن يبيعها، فلم يجد من يشتريها منه إلا الذي اشتراها منه، فباعها له نقدا بثمن أقل من ثمن الشراء. هذا إن شاء الله ليس فيه حرج، لأن العبرة بما أضمر لا بما أظهر. لذلك لما سئل عبد الله بن عباس عن رجل باع حرير إلى رجل آخر، يعني حتة قماش حرير باعها له ثم اشتراها منه بثمن أقل، فقال ابن عباس: دراهم بدراهم وبينهما حريرة، دراهم بدراهم وبينهما حريرة. يبقى الشاهد أن بيع العينة بالصورة التي ذكرناها محرم ونوع من أنواع الربا. طيب لو أن هذا الذي اشترى باعها إلى غير الذي اشتراها منه، يعني هو اشتراها من زيد نسيئة بمبلغ معين ثم باعها إلى عمرو نقدا بثمن أقل، هذا يسمى بالتورق. اكتب عندك ضابط التورق. ضابط التورق أن يشتري إنسان سلعة من إنسان نسيئة ثم يبيعها إلى غيره نقدا بأقل من ثمنه، ثم يبيعها إلى غيره نقدا بأقل من ثمنه. طيب هذا الحكم الشرعي يا أخواننا هو ده يسمى الايه؟ التورق. التورق يبقى أن يشتريها من رجل ثم يبيعها إلى غيره إيه؟ نقد الإيه بسعر الإيه بسعر الأقل، هذا يسمى الإيه؟ التورق. اكتب عندك قال عمر بن عبد العزيز، قال عمر بن عبد التورق آخية الربا. التورق آخية الربا، افتح قوس، أي أصل الربا. آخية الربا أي أصل الربا من أول السطر. قال شيخ الإسلام والبيع الذي أحله الله في كتابه، والبيع الذي أحله الله في كتابه هو أن يكون غرض المشتري السلعة وغرض البائع التربح. والبيع الذي أحله الله عز وجل في كتابه أن يكون غرض المشتري السلعة، يبقى أنا رايح أشتري ثلاجة، أنا فعلا محتاج الثلاجة، أو رايح أشتري مثلا هاتف محتاج الهاتف إلى غير ذلك، أن يكون الغرض المشتري السلعة وغرض البائع التربح، وده أصل التجارة. اكتب عندنا أما إذا كان الغرض الدراهم فلا بارك الله في هذا البيع. أما إذا كان الغرض الدراهم فلا بارك الله في هذا البيع. أما إذا كان الغرض الدراهم فلا بارك الله في هذا البيع. أي نعم، ولكن الاختلاف في ما هو شيخ الإسلام ابن القيم بيقول ولقد رجعت شيخنا شيخ الإسلام في مسألة التورق وأنها من البيوع، فقال شيخ الإسلام ده ابن القيم بيقص عنه، فأصر وقال أن العلة التي في العينة هي العلة التي في التورق. القضية غيرنا من غيرنا الشخص، واضح يا أخوانا؟ ايه ضابط العينة؟ تعرفها ايه؟ ان يشتري من رجل ويبيع اليه، دي اسمها العينة. طيب لو اشترى منه وباع الى غيره اسمها الايه؟ التورق. الحكم الشرعي في الاثنين محرم وربا ولا يجوز. واضح يا اخوانا المساله دي؟ اتفضل. لا احنا قلنا بيع التقسيط يجوز بشروط وسنتكلم عنه ان شاء الله، انا بس اريد ان احرر مساله بيع العينه والتورق. اتضح دي؟ تفضل يا شيخ.
هي بالنسبه للبائع في حاجه لواحد مثلا حاجه، انا عارف ان هو هياخده يبيعه نقد
اكبر. نعم.
هل انا
يسال اخونا جزاه الله خيرا عن ما حكم البائع إن علم أن المشتري سيشتري منه ويبيع لغيره نقدا؟ الجواب هذا من التعاون على الإثم والعدوان، ومن باب أولى لو أنه اشترى منه ثم أراد أن يبيعها له لا يحل له أن يشتري، وأيضا لا يحل لرجل آخر أن يشتري إن علم أنه ما اشتراها إلا ليبيعها. طيب، بعض أهل العلم ومنهم الشيخ المبارك الفوزان أجزل الله عز وجل له المثوبة، أجاز التورق، وقال التورق جائز لأنه من البيع الذي أحله الله، هكذا قال الشيخ. وحاشا للشيخ الفوزان وغيره من أئمة أهل السنة أن يتعمدوا مخالفة النصوص أو يحلوا ما حرم الله، حاشاهم، ونسأل الله عز وجل أن يبارك في أعمالهم في طاعة الله. ولكن الشيخ أجاز هذا من باب الضرورة في قضايا الأعيان، يعني لو أن إنسانا وقع في ضائقة مالية شديدة وضاقت به السبل وما وجد أحدا أن يقرضه مالا لشدة وقع فيها، فجوز بعض أهل العلم أن يشتري سلعة من رجل ويبيعها إلى غيره نسيئة ثم يبيعها نقدا بأقل من الثمن ليخرج من الضائقة التي وقع فيها. وكما تعلمون القاعدة العامة، إن الضرورات تبيح المحظورات، هذه قاعدة عامة، أما عند التطبيق على شخص بعينه ينبغي أن يشرح الأمر لأهل العلم فيفتونه بالجواز، وفرق بين منطق القاعدة العام وبين تطبيق القاعدة على أحد الناس. لا، يعني مثلا نقول إيه، إذا وقع رجل في ضائقة مالية وفي شدة، فجوز بعض العلماء أن يشتري شيئا نسيئة ثم يبيعها إلى غير نقدا بأقل من ثمنها، لا يحل لأحد أن يأخذ هذا الكلام ويضعه على نفسه، لا يحل، لأن مسألة الضرورات تبيح المحظورات دي إخوانا بتسمى فتوى لقضايا أعيان، يعني فتوى لشخص بعينه، حتى وإن تماثلت ظروف شخص آخر لا يحل له أن يأخذ الفتوى ويطبقها على نفسه. يبقى مسألة البيع والعينة والتورق هذا من الربا المحرم. طيب، العلماء الذين أجازوا بيع العينة ونسب هذا إلى الشافعي، وما أظن ذلك، ولكن في بعض الكتب يقولون أجازها الشافعي، لا وحاشاه، الذين أجازوا هذا قالوا أنه بيع من صور البيع، أنا اشتريت، والبيع عقد لما اشتريت منك نسيئة ثم بعتها لك، ما وجه الحرمة في ذلك؟ هنا يا أخوانا، وهذا سيأتينا إن شاء الله في قواعد الفقهية، اكتب عندك، قال شيخ الإسلام: والعبرة بما أضمر لا بما أظهر. قال شيخ الإسلام: والعبرة بما أضمر لا بما أظهر. اللي احنا خدناها في اللقاء الماضي وهنكملها النهاردة: إنما الأعمال بالنيات. اكتب عندك: وعليه. فقوله تعالى: وأحل الله البيع، ليست على الإطلاق. وعليه، فقوله تعالى: وأحل الله البيع، ليست على الإطلاق، ولا مطلقة؟ ها، ليست مطلقة. يبقى وأحل الله البيع أي البيع المأذون فيه، أما بيع المحرم أو اختل فيه شرط أو ركن فحاشا أن يحله الله عز وجل. وأحل الله البيع، ليست على الإطلاق. اكتب عندك قاعدة: إذا أمر الشارع بأمر، تفضل يا شيخ، بأمر ولم يقيده بقيود فيحمل هذا الأمر على وجهه الشرعي. وده قاعدة مهمة جدا. إذا أمر الشارع بأمر ولم يقيده بقيود فيحمل هذا الأمر على وجهه الشرعي، على وجهه الشرعي. أضرب مثال وهيبقى واضح جدا. النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال: تزوجوا. أمر، هل يا ترى ممكن يفهم إنسان من هذا تزوجوا أي زواج المتعة؟ ممكن؟ طب ممكن يفهم من هذا تزوجوا يتزوج امرأة ليحلها لزوجها الذي بلغ منه بينهما قدرة؟ هل ممكن يفهم من هذا أحد تزوجوا أي تزوج أي امرأة حتى لو كانت من محارمك؟ واضحة دي؟ يبقى لما يأمر الشارع بأمر ولم يقيده يحمل على إيه؟ على وجهه الشرعي. اكتب عندك دليل ذلك، دليل ذلك. ما رواه البخاري من حديث بلال بن رباح. من حديث بلال بن رباح قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بتمر برني، بتمر برني باء راء نون ياء، افتح قوس. أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بتمر برني باء راء نون ياء، معايا شيخ حسن؟ افتح قوس، افتح قوس زيادة من عندنا احنا مش في الحديث. نوع جيد من أنواع التمور، نوع جيد من أنواع التمور. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أين هذا يا بلال؟ فقال في القوس: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أين هذا يا بلال؟ فقلت: بعت صاعين من تمرنا، بعت صاعين من تمرنا، افتح قوس، وكان تمرا نجيبا أي خليطا، وكان تمرا نجيبا أي خليطا، بعت صاعين من تمرنا بصاع من هذا التمر لمطعم النبي صلى الله عليه وسلم. بعت صاعين من تمرنا بصاع من هذا التمر لمطعم النبي. يعني ايه؟ يعني بلال بن رباح كان يوجد في بيت النبوة تمر نجيب أي خليط، فوجد بلال هذا التمر البرني طيب مبارك، فأراد أن يأتي به ليأكل النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب إلى الرجل ليأخذ منه تمرا بتمر، فأبى الرجل إلا أن يعطيه الصاع بصاعين. الصاع بإيه؟ بصاعين، يعني التمر الجيد الصاع منه بصاعين من التمر الإيه؟ الرديء اللي هو النجيب. فبلال وافق عشان إيه؟ ها؟ ليطعم النبي صلى الله عليه وسلم. وضحك كده؟ اكتب عندك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوه أوه يا بلال، ألف همزة واو ها، أوه يا بلال عين الربا، أوه يا بلال عين الربا. أنا جايب الحديث ده كله إيه؟ عشان الكلمتين اللي جايين دهمت. بعت تمرنا بشيء ثم اشتري هذا التمر. بع تمرنا بشيء ثم اشتري هذا التمر. السؤال بقى هو كلمة بيع تمرنا بيع شرعي ولا بيع ربوي؟ ها؟ بيع شرعي. يبقى بناء على ذلك حينما يأمر الشارع بأمر ولم يقيده ينبغي أن يحمل الأمر على وجهه الشرعي. فلما يقول النبي صلى الله عليه وسلم بيع، خلاص يبقى معناها بيع بيع شرعي. اطلعت قلنا القاعدة دي في كل أوامر الشريعة، حينما يأمر بأمر ولم يقيده بقيود فيحمل الأمر على القيود الشرعية. نرجع للكتاب. يقول: وبنحو هذا المعنى فسر المشتبهات أحمد وإسحاق وغيرهم من الأئمة. طيب نكمل كلامنا ونضع ضابط المشتبهات بعد قليل، لأن هذا الحديث يا إخواننا اشتمل على كم حاجة؟ على ثلاث: حلال محض لا شبهة فيه، وحرام محض لا شبهة فيه، وبين الأمرين أمور مشتبهة. وبنص الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يعلمهن كثير من الناس، ولم يقل لم يعلمهن الناس، ودي من رحمة ربنا عز وجل أن الكثير يجهل والقليل يعلم في هذه المسائل، فربما تكون المسألة عندك من المتشابه وعند أخيك من المحكم، يعني الأمر مشتبه عندك، ولكن عند بعض أهل العلم الأمر واضح وضوح الشمس، واخد بالك؟ لا شبهة فيه ولا لبس ولا غموض فيه. طيب كون أن الأمور المشتبهة يعلمهن كثير من الناس، ما وجه علم القليل في الأمور المشتبهة؟ الجواب: أي أنهم يعلمون أنها إما أن تكون من الحرام وإما أن تكون منين؟ من الحلال. وبينهم أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. لأنه يا أخوانا في حقيقة الأمر، وانتبهوا لي كويس، لا يوجد على وجه الحقيقة أمر مشتبه في الحقيقة، بل الاشتباه يأتي من وجهة نظر الناظر. أما أنه هو مشتبه في الحقيقة لا يستحيل، هو إما حلال وإما حرام. مثل ماذا؟ عندنا في علم المواريث ميراث الخنثى المشرك، فكرنا ليه كانك أكلم بتاعت واتبع عدنان البقر. حاضر، أنا كنت فكر أقولها بس أنسان الشيطان. الخنثى المشكل، الخنثى المشكل ده عند علماء المواريث له طريقة معينة في التوريث. طيب، ربنا سبحانه وتعالى قال وخلق الذكر والأنثى، طب لم ينص على الخنثى المشكل. قال لك ما هو في الحقيقة لا يوجد قط في المخلوقات من بني آدم إلا ذكر أو أنثى، ده في الحقيقة. طب الخنثى المشكل ده مشكل من وجهة نظر نحن، ما استطعنا أن نتعرف على حقيقته وإن كانت موجودة. لذلك علماء الفرائض لما بيتكلموا عن الخنثى قال لك الخنثى ده له ثلاث احتمالات. الاحتمال الأول أن ننظر إلى بوله، يعني هو بيتبول، واخد بالك، فننظر إلى بوله فمن أي المخرجين خرج يورث، فإن خرج من مخرج الرجل يبقى يورث كأنه ذكر، خرج من مخرج الأنثى يورث كأنه أنثى. طيب إيه الأشكلة علينا؟ كلمة أشكلة علينا يعني ما استطعنا أن هو في الحقيقة ذكر ولا أنثى ولا أنثى مشكل. ها؟ ركزوا المشايخ، لا ده مشكل بالنسبة لي وليك، أما في الحقيقة هو إيه؟ إما ذكر وإما إيه؟ وإما أنثى، واخد بالك؟ لكن هو في الحقيقة مشكل؟ لا. كذلك الأحكام الشرعية لكل الأمور في الحقيقة إما أن تكون حلال وإما أن تكون حرام، أما المشتبه من وجهة نظر أنا وأنت، واخد بالك؟ يعني على سبيل المثال وسيأتينا الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم يقول وإني لأتقلب من الليل فأجد تحت جنبي التمرة، فلولا أني أخشى أن تكون من تمر الصدقة لأكلتها. التمرة دي اللي موجودة النبي صلى الله عليه وسلم رآها في بيته تحت جنبه بالليل، التمرة هذه في حقيقتها، في أصل حقيقتها، إما أن تكون من تمر الصدقة وإما أن تكون من تمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أشكل هذا على النبي صلى الله عليه وسلم. أما هل يا ترى فيه تمرة في أصلها مشكلة إما صدقة وإما ملك الرجل؟ كان ده مش موجود. يبقى إذا مسألة، وانتبهوا لي كويس، مسألة الأمور المتشابهة هذه من وجهة نظر العلماء، أما في حقيقتها فإما هي أن تكون إما من الحلال الخالص وإما من الحرام الخالص. اتفهمت يا أخوانا الجزئية دي؟ لذلك ممكن، وده موجود بكثرة، ممكن تجد بعض العلماء ينظر إلى المسألة من أول وهلة فيقول هذه مشكلة عندي أي متشابهة ويتركها أو يكلها إلى عالم آخر. طيب ثم يمعن النظر ويدقق في التفكير ويأتي بالأدلة فيتضح له الأمر غاية الإضاحة إن المسألة من المحرم، مع أنها كانت في بداية الأمر كانت إيه؟ كانت مشكلة. واضح يا أخوانا الجزئية دي؟ طيب قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا ورضيتم بالزرع واتبعتم أذنب البقر، هذا الحديث فيه وعيد شديد لمن رضي بالزرع واتبع أذنب البقر. طبعا اتبع أذنب البقر لكناية عن اشتغاله بالزرع، بل عند البخاري أشد من ذلك، أن النبي، حديث أنس، أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد في بيت قوم سكة زرع، سكة زرع اللي هي آلات الحرث وآلات الزراعة، فقال ما دخل هذا في بيت قوم إلا أدخل الله عليهم الذل. كويس؟ نعم؟ آلات الحرث، يعني محراد بقى ولا أي حاجة آلات حرث، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى هذا قال ما دخل هذا في بيت قوم إلا أدخل الله عليهم الذل أو أدخل الله الذل عليهم. وثبت في البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا، مظبوط، فيأكل منه إنسان أو بهيمة أو طير إلا كان له به صدق. بل أشد من ذلك، قال صلى الله عليه وسلم والحديث عند أحمد وغيره، إذا قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليفعل. الفسيلة اللي هي بلغة العصر شتلة النخل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو القيامة قامت، لو إسرافيل نفخ في الصور نفخة الفزع وأنت معك فسيلة فإن استطعت أن تغرسها قبل أن تقوم الساعة فافعل. الكلام ده كيف؟ ده حتى لو أنا تمكنت الفسيلة لا يؤكل من ثمرها إلا بعد سنوات، وهنا قامت القيامة، فما الداعي؟ قال أهل العلم فيه إشارة خفية إلى وجوب العمل ووجوب الزرع، فكيف نوفق بين الأحاديث؟ الإمام البخاري رحمة الله عليه بوب بابا وقال باب كراهة الاشتغال بالزراعة وآلات الحرث أزيد أو أكثر من القدر الواجب. يبقى بناء على ذلك، ورضيتم بالزرع واتبعتم أذناب البقر، ما دخل هذا في بيت قوم إلا أدخل الله فيه الذل، إن شغلتك الزراعة عن بعض الواجبات الشرعية ومن أعلاها الجهاد. واضح يا أخوان؟ ومن أعلاها الجهاد. وهذا الذي فطن له واستوعبه الصحابي الجليل أبو أيوب الأنصاري. والقصة صحيحة، رواها ابن إسحاق ورواها الطبري. حاصلها يقول أبو أيوب الأنصاري خرجنا في غزاة إلى الروم، وكان على القوم فضال بن عبيد، يقول فأخرج الروم لنا صفا عظيما وأخرجنا لهم مثله، يقول وبينما نحن وقف إذ برجل من المسلمين بسلاحه يقتحم في صفوف العدو، فقال بعض الناس سبحان الله ألقى بيديه إلى التهلكة. فقام أبو أيوب الأنصاري وقال يا معشر المسلمين إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها في غير موضعها، فينا والله نزلت معشر الأنصار. طيب يبقى أصبح هذه الآية لها سبب نزول اللي هي ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا، فينا والله نزلت معشر الأنصار. يقول أبو أيوب لما أعز الله الإسلام وكثر ناصره قلنا فيما بيننا خفية دون أن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم لو أقمنا على أرضنا وزراعتنا فأصلحنا ما فسد منها ووضعنا السلاح، فأنزل الله عز وجل ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا. يقول أبو أيوب فكان الانشغال بالزراعة وبالديان وترك الجهاد إلقاء النفس إلى التهلكة. فهمت يا أخوانا المسألة دي؟ ها؟ واضحة يا مشايخ الأمور دي؟ طيب نرجع للكتاب. وحاصل الأمر تفضل. لا، المثال اللي انت ذكرته بالذات يحتاج لتفصيل.
اي رجل وجدته على شيء يعني غير مخالف للعادة.
الآية لها سبب نزول. لحظة واحدة، لها سبب ايه؟ نزول. ومما هو مقرر عند علماء الشريعة ان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ودي مجمع عليه. فكل من ألقى نفسه في التهلكة بدون إذن من الشرع فلا يحل. أما مسألة ترك التداوي ده تحتاج لتفصيل، لأن التداوي من أصله مباح، يعني تعالج أو ما تعالجش مباح، إلا إذا ترتب على وجود المرض خلل في واجب شرعي عليه. يعني مثلا واحد ربنا عز وجل ابتلاه بمرض فقلنا له تعالج، قال لا أنا أحتسب وأصبر عند الله كما في قصة المرأة التي كانت تسرع وأتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت رسول الله إني أسرع فادعوا الله لي، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت دعوت الله لك فبرئت، وإن شئت صبرت فلك الجنة. فلو كان التداوي مستحبا أو واجبا ما خيرها النبي. فهم وجه الاستدلال؟ لو كان التداوي واجبا أو مستحبا ما خيرها، لأن التخير لا يكون إلا فين؟ في المباح، فلما خيرها دل على أن التداوي مباح. فقالت يا رسول الله بل أصبر ولي الجنة، ولكن إني أتكشف فادعوا الله لي ألا أتكشف، فدع الله لا فكانت تسرع ولا تتكشف. يبقى الشاهد إن هذا الإنسان الذي أبى عن التداوي ترتب على مرضه أنه قصر في بعض الواجبات الشرعية، ومن جملتها من يعولهم لا يجدون من يطعمهم، يبقى في هذه الحالة يجب عليه التداوي، لا لأصل التداوي بل لما يلزم من التداوي. اتفهمت يا مشايخ؟ يبقى أصبح أصل التداوي بقى. يبقى قوله تعالى ولا تلقوا إلى بأيديكم إلى التهلكة نص عام، لا يحل للرجل أن يلقي بيديه إلى التهلكة، فلا يحل للرجل أن يسلك المفاوز البعيدة ولم يأخذ أهبته ولم يأخذ بالأسباب، لا يحل للرجل أن يلقي نفسه في النار أو ينزل مثلا في بحر ولا يوجد السباحة، كل ذات محرمات، ولا يضع نفسه أمام مثلا في طريق القطارات أو غير ذلك، هذا كله محرم ولا يجوز بشريعة الله. يقول نرجع للكتاب الوقت، طيب نقف عند هذا الحد ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.